اي وش فيه؟ اقول هذه فيها خلاف. اما مذهب مالك فيجوز ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار الشيخ الاسلام ابن تيميه التفصيل انه عند الضروره لا باس ان يتقدم الماموم على الامام، ولعل هذا اقرب الاقوال. نعم.
انا
البخاري سلام بالله
حسب المقصود اللي خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
البخاري رحمه الله صحيحه حديث وفقه، ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة لما يقتضيه الحديث الذي يسوقه، وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله. ويمتاز مسلم بأنه يجمع الطرق الحديث في مكان واحد فيريح الإنسان، ولكل منهما وجهة نظر. صدر المؤلف رحمه الله فرض الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي من المنادي؟ المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يقيد أن هناك نداء آخر غير يوم الجمعة، وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا إلى ذكر الله أي امشوا، والسعي هنا المراد به المشي وليس المراد به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى إلى الصلاة. والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى لها سعيا. ومن ركض لها؟ وقوله إلى ذكر الله يفيد أن الخطبة من ذكر الله. ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم وتعلم له. وقول دار البيع اتركوه، اترك البيع. وإنما نص على البيع لأنه هو الذي يقع كثيرا، فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض أهل العلم: إنما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله، وعلى هذا فيجب ترك التأجير، لأن التأجير بيع منفعة في الواقع وما أشبه ذلك. وأما الهبة فلا بأس بها، عقد النكاح لا بأس به وما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه يجب ترك جميع ما يشغل عن السعي لذكر الله، كل ما يشغل من هبة أو عقد نكاح أو رهن أو ارتهان أو غير ذلك. وأما النص على البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم، ذلكم أي سعيكم إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم. منين؟ من بقائكم في البيع والشراء. وقولوا إن كنتم تعلمون هذه جملة مستقلة لا ينبغي للقارئ أن يصلها بما قبلها، بل يقل ذلكم خير لكم، لأنك لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صار كونه خيرا لنا مقيدا بما إذا كنا نعلم، وليس كذلك الأمر. ولكن معنى إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك، إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القرآن كثيرا، تأتي الجملة الشرطية فبعض الناس يصلها بما قبلها ربما غفلة وربما جهل، لكن إذا جاء مثل ذلك فقف ثم استأنف فقل إن كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالذي يخدم هذا يغير المعنى، يغير المعنى وصفه، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أنهم لا يرونها إلا إذا علموا علم اليقين، وليس كذلك. ولهذا يقف الإنسان على قول كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقرأ لترون الجحيم، لأن جملة لترون الجحيم جملة مستقلة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نحن الآخرون يعني زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في كل عرصات القيامة ومواقفها السابقون هم هذه الأمة، ولله الحمد، في القضاء بين الناس، في العبور على الصراط، في دخول الجنة، في كل مشاهد القيامة السابقون هم هذه الأمة مع تأخر زمنه. وقالوا بيد أنهم، بيد هذه بمعنى غير، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ولكن الحمد لله هم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم، لكنهم لم يعملوا به، أما نحن فلله الحمد عملنا به. وقلت ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، الذي فرض عليهم اختلفوا فيه، هذا أشار إليه يوم الجمعة، فرض عليهم تعظيم ولكنهم اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمان، عوقبوا بحرمان، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فصار خلاف بين اليهود والنصارى، بعد أن اختلفوا في يوم الجمعة اختلفوا أيضا في يوم السبت، فكان اليهود السبت وكان النصارى الأحد. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يذكر الله اختلافهم حتى يكون المصيبون هم هذه الأمة، اختلفوا فصاروا تبعا له، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. الشاهد من هذا الحديث قوله الذي فرض عليهم، مطابق للترجمة تماما، حيث قال باب فرض الجمعة. كيف؟ فهدانا الله له عندك؟ لا من عندك؟ ما هي موجودة؟ موجودة. طيب يلا مشي اقرأ.
وقت السؤال، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
قول إذا جاء أحدكم أي أراد المجيء، لكن تعبيره عن إرادة المجيء بالمجيء يدل على أنه ينبغي أن يكون الغسل عند المجيء، حتى لا يكون هناك زمن يحصل فيه العرق أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الغسل عند المضي إلى الصلاة أفضل من تقدمه، لكن لو اغتسل مثل بعد طلوع الشمس ولم يذهب إلى المصلى إلا في الساعة الخامسة أجزاء، ولكن الأفضل أن يكون اغتساله عند ذهابه. وعلم من هذا أن من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه، كالمريض والمرأة وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا
المراد الرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أخفاه بعض الرواة لأنه قد يستبشر الإنسان أن يكون عثمان رضي الله عنه يدع ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن، ولكن لا غرابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها. فالإنسان قد ينشغل عن الصلاة مو عن تقدم الجمعة فقط، عن الصلاة، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكر. وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، وإن كان ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يغسل الجمعة، لأنه قال باب فضل الغسل. نعم، ولكن الصحيح أنه واجب. وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاف أن تكون خطبة أو الصلاة قبل أن يغتسل فلا يغسل، لأن هذا الغسل للصلاة فلا ينبغي أن يكون مفوتا للصلاة، وليس هذا الغسل عن جنابة. أما لو كان عن جنابة فلا بد أن يغتسل حتى لو فاتته الخطبة، حتى لو فاتته الصلاة أيضا لا بد أن يغتسل إذا كان عن جنابة. أما هذا فليس عن جنابة، وإنما هو واجب للجمعة وليس من شرطها. وبه نعرف أن الإنسان لو نوى بغسله للجمعة، لو نوى أن يكون أن يكتفي به عن الوضوء فإنه لا يسلم، لأن الوضوء عن إيش؟ الوضوء عن إيش؟ عن حدث، وهذا الغسل ليس عن حدث. لكن لو أنه توضأ قبل غسل الجمعة الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس، لكن لو نوى بالغسل فقط الوضوء فإنه لا يسلم لأنه لعدم وجود لعدم الترتيب.
حدثنا عبد الله ما جاء السؤال شيء
وراء
ما انتهى الباب
باقي. طيب ما حدث
بقى حديث. طيب عارف احنا من باب النظام
لا ابدا انا واقف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
أو غسل الجمعة هذا قد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى وقته كما تقول نوم الليل، وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح. وقول واجب بمعنى ثابت لازم، وقول على كل محتلم أي بالغ. وهذا الحديث نص في وجوب، وذكر وجوبه على وصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، إذ أن من ليس محتلما ليس مكلفا، فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا الإلزام وهو الصحيح. نعم لا لأنه يرى عدم الوجود، أقول يرى عدم الوجود، هذا باب فضل الصلاة. نعم. إذا مش نعم الجنازة ماذا ما له غسل ما يصلي في شرح ترجمة الفتح الأولي الفتح الأول منه معنا
هلا الشيخ ثاني هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه بل الأمر به خاصة وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى وقد بوب على أن الصبي والمرأة هل عليهما شهود الجمعة فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه هذا يقول في حديث رقم 879 ننتقل إليه
قضاء خلاص
أي
ترجمة خلاص
هذا له ما انتهى كلامه كلام طويل لكن أليس السؤال عن الصبيان
لا السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على أنه يرى عدم الوجوب
يقول وأما حكم المرأة فكأنه أخذه من هذا الحديث وهو قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فإن الخطاب كان للرجال والضمير يعود إليهم لأنه ضمير تذكير فلا يدخل فيه النساء وقد اختلف المتكلمون في وصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة هل يدخل فيها النساء تبعا أم لا وفي ذلك اختلاف مشهور بينهم وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الدخول تبعا ومن أصحابنا من قال لا يدخلن معهم وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للعموم
على هذا القول يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لا يدخل في هذا النساء هذا رأي الشافعي ومن وافقه هذا رأي الحنابلة يدخل النساء بذلك لكنهن خرجن بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور نعم
ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية أو الشمول كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله ولكن الأمر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة فإن إذا إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا قد يقتضي أيضا العموم لكن هذا العموم تخرج منه المرأة بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها وقد سبق بعضهم وخرج أبو داود من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن يخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة وعلى أنهن إذا صلينا الجمعة
أي نعم إيش نعم
فقال ومتى يجب عليكم الغسل والطهور؟ وقوله والطهور من أصل عمل الخص وليس كحديث الباب دعاء السعي وقت الإجاب إلا في حديث أبي سعيد بين مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم فيقدمه أن الاستلام شرط من دون الغسل. شاهد شيخ قوله ثم أطلقه في البخاري بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال ومتى يجب عليه الغسل والطهور؟
ما هو صحيح يجب عليهم الغسل إذا احتلم
هنا يا شيخ
إذا احتلم صار الجنابة.
هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة. قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره. وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم. أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير
ويبلغ
بالإنزال أو السن
يعني هنا في الإنزال
وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله أحدكم لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء
لكن تقييده
بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في أحدكم بطريق التبع وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة انتهى. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحا وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات. لكن قال أبو داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه انتهى. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري. قال الزين بن المنير
وانتهى الوقت.
قال حدثنا حرمي بن همارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن جريج الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف وأن يستن وأن يمس طيبة وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أبو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
هذا حين سبق لنا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. أن يستنى يعني يتسوق، والظاهر أن هذا التسوق أكثر من التسوق المعتاد المشروع عند كل صلاة. وقال أن يمس طيبا إن وجد، وقوله إن وجد من المعلوم أنه إذا لم يجد لن يمس، لكن فيها التحريض على أن يجد وأن يستعد الإنسان للطيب يوم الجمعة. قال عمرو أما الغسل وعمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا بالحديث. وهذا لا يضر يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بينهن في حديث واحد، لأنه قد يجمع بين الأشياء في سياق واحد وتختلف، كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن الخيل قرنت هنا بالبغال والحمير مع أنها حلال والبغال والحمير حرام. هذا يمكن أن يقال إن غسل الجمعة واجب لأن فيها أحاديث مستقلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره، فيكون ذلك قرينة على أن الغسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والتطيب فإنه سنة. اقرأ الباب. قال أبو عبد الله، شوف الشارح يقول، الفتح الأول ولا الثاني؟ نعم الثاني مع الإخوان إن شاء الله في زيارة ولا شيء. نعم.
وقد اختلف عليه في مثله وقد اختلف عليه في مثله هذا الحديث فيما ذكره الدارقطني في علله رواه عنه من كان كما رواه عنه البخاري ورواه الباغندي عنه فزاد في مثله عبد الرحمن بن ابي سعيد جعله عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن عن ابيه وكذا رواه سعيد بن ابي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه خرجه مسلم من طريقه كذلك وخرجه أيضا من رواية بخيل بن الأشد عن أبي بكر بن المنكدر ولم يذكر في إسناده عبد الرحمن. وعن دار قطني أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أقل من إسباقه وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه. وفي روايته أن عمرو بن سليم شهد على أبي سعيد كما شهد أبو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطة. وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة عن حرمي بن عمارة أيضا أيضا خرجه عنه المروزي في كتاب الجمعة وكذا رواه القاضي إسماعيل عن كما رواه عنه البخاري خرجه من طريق الهمزة في غرائب شعبة، وكذا خرجه البيهقي من طريق البرندي عن ابن المديني، وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن البرندي. وذكر الدارقطني أن بخير بن الأشد زاد في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيد، وهو أيضا وهم منه. والظاهر أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب كما هي طريقة البخاري. وأما أبو بكر بن المنكدر فهو أبو محمد بن المنكدر وصدقة جليل ولم يسم، كذا قاله البخاري هاهنا وأبو حاتم الرازي. وإنما نبه البخاري على ذلك لئلا يتوهم أنه محمد بن المنكدر وأنه ذكر تسميته، فإن ابن المنكدر كان يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. ويعرض ويعظم هذا الوهم أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام روى عنه هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد، وروي عنه عن محمد بن المنكدر عن أخيه أبي بكر عن عمرو عن أبي سعيد وهو الصواب. وفي الصيف للجمعة أحاديث أخرى روى وكيع عن الهمري وعن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمع ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأصل طيب عنده. وروي عنه أنه كان يستدبر للجمعة بالعود. وروي عن عمر أنه كان يأمر بتدبير المسجد يوم الجمعة، ولم تزل المساجد تجمع في أيام الجمعة من عهد عمر. وفي الأمر بتدبيرها في الجمعة حديث مرفوع خرجه ابن ماجة من حديث واسعة بن الأسقع وإسناده ضعيف جدا. ومذهب مالك أن يتصدق بثمن ما يجمع به المسجد أو يحلق
يخلق يخلق يعني يطلب الخلوق نوع من الطين.
ما يجمع به المسجد أو يخلق، وقال هو أحب إليه، ذكره في تهذيب الملونة. وسيأتي عن ابن عباس التوقف في الطيب للجمعة، وقد يقال إنما توقف في وجوبه كما توقف عمرو بن سليم الأنصاري. وقد روى ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباس عنه فقال لا أعلمه. قال سفيان وأخبرني ابن زهير عن عطاء عن ابن عباس أنه قال من أتى الجمعة فليمس طيبا إن كان لأهله غير مؤت ممن تركه. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء طيب. وقال الترمذي حسن. وذكر في علله أنه سأل البخاري عنه فقال الصحيح عن البراء موقوف.
إذا قال أبو عبد الله من البخاري هو أي أبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر المشهور، ولم يسمى أبو بكر هذا وإنما يرى عنه بكنيته. ورواه عنه عندي رواه بالضمير وفي نسخة روى عنه، وهذا هو الصواب. روى عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة أي جماعة من الناس، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. فإذا روى أحد عن محمد بن المنكدر وقال عن أبي بكر أوهم أنه هذا، فمن أجل ذلك نبه البخاري عليه. نعم. نعم إيه؟ كل هذا مطلق تقيد بغسل الجمعة. وحديث سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة واجب. نعم كيف هل يرجع؟ أصل طيبه واجب. كيف هل يرجع أو لا؟ يرجع. يرجع. ما يضر. يرجع يرجع. يرجع ولا يضر. هنا. ما لم يخف حضور الإمام. من خاف حضور الإمام لا يرجع. نعم. إيش؟ إيش؟ وين ذكر؟ أين ذكر؟ ها؟ أين نعم كأنه سنان خارج عن هذا. كيف؟ إيه السواك المعجون أبلغ من السواك العادي لأنه ينظف أكثر. فيه جلك الأسنان بالفرشة وفي أيضا الصبو الرغو هذا. نعم ايش يدرك السنة ما في اشكال في السنة. نعم
باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
سبق الكلام على هذا وبينا أن معنى قوله غسل الجمعة أو غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة وأنه يحصل الأجر وإن لم يجنب الإنسان في ذلك. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل وأيدوا قولهم هذا بأن الرسول قال من غسل واغتسل يعني يوم الجمعة فيكون في هذا غسل غيره أي كان سببا لغسل غيره. وقوله هنا ثم راح ولم يذكر الساعة الأولى لكن ما بعده يبين أن المراد راح في الساعة الأولى لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية. من عندك باغل من عندك عندنا باب وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب في منزلة الفصل إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم.
فقال عمر لم تحدثون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء ترضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
إذا راح يعني إذا ذهب وليس المراد إذا راح في آخر النهار الذي هو الرواح. وفيه دليل على أن راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب كما هي اللغة العرفية الآن. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
في هذا الدليل على أنه ينبغي الإنسان أن يأتي بهذه الأوصاف والأفعال التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام: الاغتسال للجمعة، وكمال التطهير لقدر المستطاع، والدهان من الدهن، أو قال يمس من طيب البيت، والمراد الطيب ولو من طيب البيت. وطيب البيت في الغالب لا يكون قوي الرائحة، لأنه طيب امرأة كما جاء في بعض الروايات من طيب أهله، يعني من أدنى طيب يكفي، ولكن الأفضل أن يكون من أطيب ما يجب، وأيضا يخرج فلا يفرق بين الاثنين إلا إذا كان بينهما فرجة وجلس فيها فلا بأس، لكن أن يجلس بينهما فيضيق عليهما ويفرق بينهما هذا جناية وأدى. وأيضا ثم يصلي ما كتب له، ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وهو كذلك يصلي ما شاء، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. وظاهر هذا الحديث أن الصلاة متصلة بخروج الإمام، فاستدل به بعض العلماء أنه لا نهي عند الزوال في صلاة الجمعة، لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبل الزوال أو بعد الزوال يسير، وهذا يقتضي أن لا نهي. ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، ولهذا كان القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، إلا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي، على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول ينصت إذا تكلم الإمام، وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يقضي المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال إلا أن يخشى الإنسان تشويش على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجماعة الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم.
وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطين عند الصحابة رضي الله عنهم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يتسوق ويمس من سيئاته. وذكرنا أن أحد الرواة قال: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الباقي يعني فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطين مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بالرضا، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها في بقية الأمور. وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخيل
حدثنا إبراهيم بن محمد. حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال: أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه.
لكن كون ابن عباس لا يعلمه قد علمه غيره فلوقت. وفي هذا يعني على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام. ولا أعجب من تصغي الطاغوت، فإنه فرد به عن جميع الصحابة من عبد الرحمن بن عوف، فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام وكان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاغوت، فتوقف وشاور الصحابة، ولم يعلم أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. نعم. نسأل بسرعة. هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، ان الرسول عليه اشترط لكونه يغفر الا ان يجتنب الكبائر، لكن اكثر العلماء على ان المعنى ان الكبائر هي التي لا تذكر، وهذا هو الاصح، لانه موافق لقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. لا يجوز إشارة شيء. إذا خارج أما الآن فلا يجوز. الآن الساعة معروفة والدواء معروف، وأما فيما سبق فنعم يجوز ولن، لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك، حتى بعد الجمعة الناس يقولون مع ذلك الرسول قال بالنهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. نعم. كيف ظاهره إيه الحديث ورد في بعض الحديث ورد في هذا ورد الاختلاف والعمل ليس واحد حتى نقول طيب هذا بهذا فيقول ما دام العمل ليس بواحد يعني العمل الموجب للمقدر ليس واحد فلا يمكن أن نقيد هذا الحديث الثاني كم المصاب ثلاثة ولا خمسة
ثلاثة
طيب
باب يلبس أحسن ما يجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب راى حلة خيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
كم الحديث؟
ما عندي. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها كله فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عقارب ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتكها لتلبسها فكفاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا.
في هذا الحديث فوائد. أولا أنه يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب. يعني يوم الجمعة يوم عيد. وكذلك يوم عيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب. يعني الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل. وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع وعيد العام. وفيه دليل على جواز البيع والشراء من المسجد وأن هذا معهود. وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا نعم يكونون مطبقين للسنة ولا نعم على كل حال في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حسن عدد عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتري ولو هذا عرض وليس أمرا. وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام لأن لكل مقام مقارب. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعارف الجميل حيث قال يا مسعود حيث قال وللوفد إذا قدموا عليه وللوفد إذا قدموا عليه فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يتجمل عند قدوم الوفد عليه. لكن هل المراد كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ الجواب هو الثاني لأن الوقت الذي من البلد أنت هو اليوم سواء. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير لأن السيارة هي التي مخططة في أعلام الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر أي لا نصيب له فيها وهم الكفار. فإن قال قائل إذا كان الخلط يسيرا فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد من أربع أصابع فأقل فهذا قد زاده الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سجود من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا إيش كان أو كان في طرف الكم، ذلك تحريف فهو جائز. وهل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارف، بعض المشارف يكون فيها ضوء من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك أو لا؟ أكثر العلماء أن لا، فلا يلحق، وأن هذه المشارف المعصرة بالذهب حرام، لأنها لأن الحرير ورد في الاستثناء والذهب لم يجري، فيبقى الذهب على ناقص ويبقى الحرير على ثقيل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير، وأنه إذا كانت الثوب عالم من الذهب أربع أصابع أقل فلا بأس، وهذا بالنسبة لرجال من النساء يجوز له، ولكن الاحتياط ما ذهب إلى الجمهور أنه لا يحب. لكن بقي علينا هذه المشارف والعداء التي فيها أطواق من الذهب، هل نقول ما حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثير من الناس يقولون هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذهب. فإذا شككنا رجعنا إلى إليه، عجيب، إنه مباح. طيب، وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام، فالفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذا، وهنا قال يا رسول الله كسرت منها وقد قلت في حلة عطار ما قلت، فبين عبارتين فرق، لأن هذا في لأن هذا مراجعة في حكم في الشرع وتحريم ومعصية، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث فأعطى عمر منها حلة فقال كسوتني، والرسول ما قال خذها البسط حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه حديث، أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك، فما هي القرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك، ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت بحلة عطار ما قلت، فقال رسول الله إني لم أكسوكها لك البشر، وهنا قد لم أكسوكها لك البشر قد يقول قائل بين عبارتين النظر، كيف يقول أكسوكها ويقول لم يكن ذلك الكسوك؟ إذ لا كسوك إلا بلد، فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله، لأنه قال كسوتني، يكون معنى لم أكسوكها لم أعطيك إذا البشر، وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة، فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها، فيحمل قوله لم أكسوكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر بن الخطاب إلى آخره. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشرك، وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر كمال معنى اسمه ايه الهدية للمشرك، طيب للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم، وفيه ايضا كما قلت جنيه على جواز مداس كافر الحليب، لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائزا. وهنا مثلا، هل يجوز أن نعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن نعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، في يعني في إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شيخ فتح الأول
مين عم السيد يقال؟
أي يقال؟
ما
ما تعرف له شيء؟
ما تعرف، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما تطرق إلى كذا في المشكلة. كان أفضل الحجر
بالحجر. ها؟ الحجر رحمه الله من أكبر خصائص الفقه أنه محيط دائم، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع ما أحال به ما تجد. سبحان الله، ما لتحريب الحجر
ما
أكون شيء. طيب إذا رجعوا، لأن الواقع أنه محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نبدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وشوار الذهب وقباب الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم، بقينا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز ولا لا بد من التحذير. العلم هلهم؟ طيب من معها الصلاة؟ ترى مهم تجيبون الصلاة والآية، ترى يصير فيه مفائدة كبيرة. كمال عندك المكتبة عندك الصلاة، ليش ما تجيب؟ قل إن شاء الله. طيب وأنت عندك الآية، ما تبي؟ واحد مع وقتها الأول واحد مع وقتها الثاني.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
هذا قول وقال أبو سعيد، سبق هذا الحديث مصورا في نفس الكتاب. قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يفتن. نعم، يعني يتسوى. لكن وقال رحمه الله من خصائص تعريفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو سبقت. وهنا قال لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمتي، المراد الأمة إيش؟ الإجابة، لأن غير المسلم لا يصلي. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس، هذا عام أريد به مسعود. إيش؟ أجل أكتب مما يفعل أنت معنا ولا لا؟ ماذا قل؟ ها؟ إيه؟ ها؟ الثاني أو على الناس، هذا الثاني يضرب الناس المسلمين. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أمر إيجاب ما هو أمر استحباب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، إذ أن أمر الاستحباب ليس بشق، لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه، وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشق عليه. في هذا الحديث دليل على تأكد الصلوات عندكم الصلاة عند الصلوات لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل ذلك صلاة الجنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوضوء لقول إذا أمركم، وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي، إذ لو كان كذلك إذ لو كان لابد من الوحي لقال لولا أن أشق على لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء، وليس كل ما ينطق به وحيا، لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له كقوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما عفى الله لك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اللهم صل وسلم عليه. إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسان على شيء كان ذلك من شرعه وسنته. طيب، وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهل أخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمر من ذلك؟ لا يترك الأمر به، يأمر لأن غير رسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويبجلهم التيسير. يقول مثلا إن شق عليكم فقالوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة أعتق رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكين. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم هذا غلط.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن
ماخر
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسفن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم نظرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى قدري.
من تسوك بسواك غيره يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يجوز. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوق. لكن ظاهر الحديث كما سنذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بشرط غيره يكسر الشعر والشعر الذي في السواك ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوق به. فلننظر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه معه سواك يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر للسواك لكن لم يتكلم. قالت عائشة فعرفت أنه يحب السواك، يعني تعرف عشية النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عشيرة رضي الله عنه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه نعم فأخذت وقدمت أي قطعت كل السواك، لا الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك، ثم تقول ثم مضغته يعني هلك ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت في حديث المطول هذا البخاري اختصره هنا، قالت فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن منه، فارق ونظف حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومرغت سيبتل بريقها رضي الله عنه، فاشتاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما فهم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة، ومات في بيتها ومات في يومها ومات في حجرها بين الحاقنة والجارة. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه الفضل أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع وقد جمد مغفور لها بسوابقها وقضائها رضي الله عنها، وهي تقيها من الناس تجتهد وتبطي وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستن ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الرسول أحب هذا وطلبه إن سألت وعافه رضي الله عنه. فتح الباب الأول قال من سوره وغيره
يروى فقسمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقسامة ما يكثر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال أصل القسم الدق، ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بيان الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته ها هنا.
لعله تقدم البياض، لعله تقدم أو سبق رأيلا أحاد، والله أن الباب الثاني من باب أول. نعم أحاد
يقول قوله
من يقول
ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاشتاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغت، وهو مطابق لما ترجم له، والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته، وقولها فيه فقصمته ثقات وصاد مهملة للأكثر أي كسرته. وفي رواية كريمة وابن السكن مضاد معجمة، والقبض بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان، قال ابن الجوزي وهو أصح. قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاشتياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاشتياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاق أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر استواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كل إنسان يطلب رد رضا الله عز وجل. نعم الواقع المشرف من يمتحن الوقت للمسألة فمك يتندى بالريح، لا هو لا بد من هذا، لأن الرطب إذا لم يكن لا يكون إذا كان مقطوعا قليلا. حتى ما تندى بكلمة هو رطب. شو عبد الله من هذا؟ من؟
الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان،
يعني يقرأ بنودة على الإسلام من تنزيل السجدة والثاني هل أتى على الإنسان، وهذا من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط، وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر المكان، وكذلك هلك عن النساء يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم. ولكن تقرأ كاملة أو تقسم
كاملة،
ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامية بتدريج السلية بين الركعتين، أو يقرأ بعضها ويقرأ الركعة الثانية بعضها الأكثر، فإن هذا غلط مخالف للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا، وإما أن تقرأ سورة أخرى. نعم.
باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين.
يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراري، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون، لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السيد. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الأصل العموم، فيقال سبحان الله أتهدرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع، وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، فبعين لكم العموم. إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم، فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مضى عليهم أكثر من 100 سنة ما تعددوا، يأتون من العوالم الأمكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد. وما عليه المسلمون اليوم من التفرق، وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهذا السلام. نعم، لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد، لا يكون ذلك بقدر الحاجة. ترجمة
أي الفتحين؟
الفتح الأول.
هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟
نعم.
إذا أطلق الأول؟
إذا أطلق هو الأول لأنه السابق.
فذكرنا
وإذا كان الثاني زيادة فالأخوان معه.
كثير
مثال.
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث
باب الجمعة. باب الجمعة البخاري أجر باب الجمعة
أقرأ الحديث.
طيب.
باب الجمعة في القرى والمدن. قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواسى بالبحرين، وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها، والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواسى، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طامعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربدة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا أنه كان يجمع بالربدة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر، وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان، وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه. وبذلك فسره أحمد في رواية عنه، وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة تفسير المصر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فهو مصر، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا. قال أحمد المصر إذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر. وقال إسحاق كل قرية فيها 40 رجلا يقال لها مصر، وهذا بعيد جدا. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر